التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقدمها لكم أنا خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. عبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غربي العراق. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس مكتب ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي أن خطوات جيدة جدا اتخذت في اجتماع فيينا، واصفا المفاوضات بأنها ما زالت معقدة. وقال واعظي: نظرا للتعقيد الذي تتسم به هذه المباحثات، فإن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث على الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. وأشار واعظي إلى أن رفع الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن سياسة الحكومة الإيرانية في محادثات فيينا تتمثل في عدم التسرع وعدم تضييع الفرص، مشيرا إلى أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات. وحول موقف إيران بشأن محادثات فيينا نستمع للتقرير التالي.
إيران تجدد التأكيد مرة أخرى أنها ستقبل بنتائج محادثات فيينا فقط بعد إلغاء إجراءات الحظر والتحقق منها، وأن على أمريكا القبول بتعويض إيران جراء الأضرار التي لحقت بها على خلفية انسحابها من الاتفاق النووي. مصدران مطلعان أكد لقناة بريس تي في الإيرانية على ضرورة أن تلغي الولايات المتحدة إجراءات الحظر التي تحول دون انتفاع إيران من الاتفاق النووي، ومنها قوانين كاتسا وإيسا وويزا ويوتورن وما يسمى بقانون باتريوت الوطني، إلى جانب المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي. المصدران أكد أن على واشنطن أن تقبل باستمرار نشاط الشركات الأجنبية والتعاون مع إيران لمدة 4 أعوام إن عادت إجراءات الحظر من جديد. كما شدد المصدران على ضرورة عدم إلغاء الحظر أو تعليقه بشكل مؤقت لمدة 120 و180 يوما، وهي إجراءات تمنع انتفاع إيران من الاتفاق النووي. وبشأن محادثات فيينا النووية، اعتبر رئيس مكتب الديوان رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي أن المحادثات معقدة، لكن إن ما تم إنجازه حتى الآن يبعث عن الأمل، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة للغاية حتى الآن. واعظي شدد في تصريح على أن المتطرفين داخل الولايات المتحدة وكذلك الكيان الصهيوني يسعون إلى إفشال هذه المباحثات، كما أن بعض دول المنطقة تسعى وراء ذلك أيضا، معتبرا أن إلغاء الحظر في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوريانوف أشاد بدوره بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك كل الدواعي للتفاؤل الحذر إذا المفاوضات الجارية، لكن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة الحذر من هذه العبارة. المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بيتر إستانو شدد على أن الجهود الدبلوماسية جارية على قدم وساق وعلى أعلى المستويات لإحياء الاتفاق النووي، لكن بما أننا في منتصف هذه العملية الدبلوماسية الحساسة للغاية فلا يمكن التحدث عن التفاصيل. التفاؤل الذي يحيط بمحادثة فيينا انعكس تشاؤما لدى الكيان الإسرائيلي الذي أعلن على لسان سفيره لدى واشنطن جيلعاد أردانا أن واشنطن وطهران تتجهان إلى إبرام صفقة جديدة بشأن برنامج إيران النووي.
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي بدأ زيارة الكويت أمس الخميس برئيس الوزراء الكويتي. والتقى ظريف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خلال زيارته أمس للكويت المحطة الرابعة في جولته بالمنطقة والتي قادته للعراق وقطر وعمان. وحسب مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية فإن الوزير ظريف سيلتقي خلال هذه الزيارة بمسؤولين كويتيين وسيبحث معهم القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار السريع. وذكرت المصادر أن هذا الاستهداف هو الثاني خلال ساعات بعد استهداف رتل أمريكي آخر في منطقة اليوسفية ببغداد. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل إرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه بمديرية الأمن الوطني وسط كركوك شمال العراق. وفي سياق آخر أطلقت قيادة عملية نينوى بالحشد الشعبي عملية ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش غرب الموصل. وحول آخر المستجدات الميدانية على الساحة العراقية نتابع تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
نجحت قوات الأمن العراقية بإحباط هجوم إرهابي على مقر مديرية الأمن الوطني بمدينة كركوك شمالية البلاد. وقال مصدر أمني أن قوة من الأمن الوطني رصدت إرهابيا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك وأطلقت النار عليه ما أدى إلى انفجاره خارج سياج المبنى وإصابة عنصرين من حرس المديرية. وكانت قيادة الشرطة الاتحادية أعلنت ضبط عبوات ومصادر تفجير وقنابر هاون خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة استقرار أمن منطقة منفذ عرعر الحدودي وسيطرة الحشد الشعبي على الحدود الغربية وصولا إلى كربلاء المقدسة. وكانت أخبارا مزيفة عن سيطرة جماعات داعش الوهابية على منفذ عرعر الحدودي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قيادة عمليات كربلاء المقدسة أن القوات الأمنية متواجدة لحماية الحدود الغربية لمحافظة كربلاء والأمور طبيعية للغاية والمنفذ الحدودي يعمل بشكل مستمر ومؤمن بالكامل. وفي شرق محافظة يالا هاجمت عصابات داعش نقاطا للجيش في قرية مردانة شمال غرب خانقين. وبعد خروج دورية للجيش للتصدي للإرهابيين انفجرت عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بحالة خطرة. إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن حفرها خندقا جديدا على الحدود المشتركة مع سوريا أملا في إغلاق جميع الثغرات الأمنية التي تسمح بدخول الإرهابيين من سوريا إلى العراق. وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي أن هنالك جهدا كبيرا من قبل قوات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والعمل مستمر بحفر خندق عرضه 3 أمتار وعمقه 3 أمتار وسيتم خلال الشهرين القادمين إنهاء هذا الملف وإغلاق كافة الثغرات الأمنية الموجودة بين الجانب العراقي والسوري. وأكد الخفاجي أهمية التعاون بين العراق وسوريا عن طريق المركز الأمني المشترك الذي تشترك فيه روسيا وإيران مع سوريا والعراق، وهذا المركز له دور مهم في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ومتابعة تحركات عصابات داعش الإرهابية. بتعاون دول المنطقة والاستفادة من تناقل المعلومات ومتابعة الأهداف يمكن إبطال الخطط الأمريكية التي تريد تحويل منطقة الحدود السورية العراقية لمعقل لداعش تستخدمه حيث تريد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة المتطرف يهودا غليك تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان فور خروجه من الأقصى دون أن يتسنى معرفة هويته. وتتواصل دعوات المستوطنين باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك بذكرى ما يسمى يوم توحيد القدس وانتقاما مما حدث في محيط باب العمود. من جانبها دعت الهيئات المقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه من أجل تصدي لاقتحامات المحتلين. كشف الناطق باسم قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس على أحمدان أن الحركة وقائمتها الانتخابية لن تشارك في الاجتماع القيادي الذي دعت له الرئاسة الفلسطينية لبحث ملف تأجيل الانتخابات. وقال حمدان أن القرار يأتي في ضوء عدم توجيه دعوات رسمية لعناوين الحركة والقائمة، مشددا على رفض تأجيل الانتخابات. كما أجمع ممثلو قوائم مستقلة مرشحة للانتخابات التشريعية في قطاع غزة على رفض أي قرار لإلغاء العملية الانتخابية أو تأجيلها. وحول الانتخابات التشريعية في فلسطين والتحذيرات من تداعيات تأجيلها، نستمع لتقرير الزميل أحمد البورش من غزة.
يتعاظم يوما بعد يوم منذ أعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إجراء الانتخابات التشريعية في 22 من مايو أيار المقبل إمكان تأجيلها والأسباب متعددة، لعل أبرزها مماطلة الاحتلال على إجرائها في القدس، ما تدعى القوائم المستقلة والفصائلية في وقفة احتجاجية. قرار غير مبرر ترى فيه القوائم الانتخابية، أبدت استنكارها لمحاولات الالتفاف على خيار الشعب الفلسطيني.
حقيقة زج القدس في جدل الانتخابات هي كلمة حق يرد بها باطل. القدس التي انتزعت حقها بالصمود، وأبناء القدس الثائرون الذين صمدوا وغيروا الوضع داخل شوارع القدس قادرون على أن ينتزعوا حقهم بالاقتراع والذهاب لصناديق الاقتراع.
وتنظر حركة فتح إلى إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها ملفا سياسيا يؤكد حق الفلسطينيون فيها.
نؤكد على إجراء الانتخابات في موادها المقرر، لكن شرط أن تجرى الانتخابات في المدينة المقدسة وأن يقترع المقدسيين في مدينتهم. وهنا مطلوب من الفصائل الفلسطينية التوحد من أجل أن نرغم إسرائيل على إجراء الانتخابات حسب المرسوم الرئاسي المتفق عليه بالقاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وكذلك مطلوب من المجتمع الدولي التدخل من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي ينتظره الشعب الفلسطيني منذ 15 عام.
أما فصائل فلسطينية عدة ترى بأن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات بات مسألة مرفوضة، لا سيما في ظل حالة الاشتباك بين المقدسيين والاحتلال في مدينة القدس.
نقول بأن الانتخابات هي حق سياسي وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، لا لتأجيل الانتخابات ولا لتكون القدس ذريعة لتأجيل الانتخابات. يجب أن تجرى الانتخابات لأن هذا هو نتاج لحوار الفلسطيني في القاهرة.
وثمة تقديرات على الطاولة بأن تقرر القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل بسبب عدم رد الاحتلال على طلب إجرائها في مدينة القدس.
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل أكثر من 20,000 طن من مادة المازوت. وأوضحت الشركة أن سفينة تانغو التي منعت من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة تحمل مازوتا لقطاع الكهرباء. بدأ حلف شمال الأطلسي سحب قواته من أفغانستان بشكل منسق بعد اتخاذ كل التدابير لتأمينها. وقال مسؤول بالناتو أن عملية الانسحاب من أفغانستان ستجري بشكل منظم ومنسق ومدروس، وستكون سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل نحو 20,000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في إيران 2,480,000. وأشارت الصحة الإيرانية إلى رصد 385 وفاة جديدة لكورونا خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 71,350 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض في إيران بلغ لغاية الآن نحو 1,940,000 شخص. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن خطوات جيدة اتخذت في اجتماع فيينا وأن المفاوضات ما زالت معقدة. عبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا تابعا للاحتلال الأمريكي على طريق الأنبار غربي العراق. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. وموضوع حلقة اليوم: الشيطان ومظلة الأديان. تابعونا. سيداتي يا نساتي سادتي، بدأت في الآونة الأخيرة تطرح فكرة الدين الإبراهيمي المشترك. والفكرة ببساطة تقوم على جمع الناس تحت راية لا يختلف عليها اثنان، وهي راية لا إله إلا الله. ومن خلال جمع أهم التعاليم المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث ونبذ مواطن الاختلاف بينها ووضعها في قالب جديد يسمى الدين الإبراهيمي، بهدف تجريد الديانات من خصوصياتها وحدودها. وهذا الأمر تم التمهيد له عبر مؤتمرات تحت عناوين مختلفة كحوار الأديان وحوار الحضارات. وبالطبع دائما الشيطان الصهيوني هو من يقف وراء هذه التحركات وهذه الأفكار رغم خطورتها على العديد من شعوب العالم. وهذا الشيطان بدأ الحديث هذه الأيام عن الدين الإبراهيمي المشترك كمدخل للتسامح والسلام والمحبة حسب قولهم في الدعاية والترويج. وهذا الدين الجديد يحمل أهدافا سياسية بحتة، إذ يسعى لتمكين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من بسط سيطرتهما وتحقيق أطماعهما في منطقة غرب آسيا. وبالطبع هناك ذكاء شيطاني في صياغة الاسم والمحتوى، لأنه عندما يذكر إبراهيم عليه السلام لا يختلف عليه اليهودي أو المسيحي أو المسلم نظرا لقيمته العظيمة في كل ديانة على حدة. وبالتالي مثل هذا الأمر يمكن أن يكون مقنعا لأي شخص عندما يتم توجيه الخطاب إليه تحت هذا العنوان الخطير. وفي ظل الأحداث الدامية التي يموج بها عالمنا لبسط الهيمنة والنفوذ، وفي ظل صراع النفوذ، وجد الشياطين من أصحاب المصالح متنفسا لمخططات شريرة للاستيلاء على دول ومناطق بأكملها دون إراقة قطرة دم واحدة. نعم أعزائي الكرام، كانت كلمة السر التي تفتح المغاليق هي نشر الود والتسامح، وانطوى ذلك على استحداث ديانة تشتق نواميسها من النبي إبراهيم عليه السلام، باعتباره المشتركة للديانات الثلاث، كما أن هذه الأديان تدعو بالأساس إلى نشر التسامح وقبول الآخرين. لذلك تحرك العقل الشيطاني الصهيوني ليقدم للعالم هذه الطبخة المسمومة من أجل خداع المجتمع البشري وجره إلى مستنقع خطير تضيع معه كل الحدود وكل المصالح، لتكون السيادة المطلقة وبدون منازع للصهيونية العالمية، وذلك من خلال استغلال الموروث البشري الديني والجهل السياسي واستخدام الإعلام المخادع للترويج لهذه الفكرة ودفع الناس للقبول بها والتعاطي معها، وهو بالضبط أشبه ما يكون بالسفيانية الجديدة التي لها ظاهر جميل وباطن شيطاني خطير. أما الآن فدعوني أستضيف في لقاء اليوم الأستاذ جهاد العيدان، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ جهاد العيدان، يعني نشهد اليوم حديثا عن الديانة الإبراهيمية الجديدة، برأيك ما هي حقيقة ما يطرح وما هي مبرراته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم يركز الاستكبار العالمي على قضية الديانة الإبراهيمية باعتبارها مدخل إلى ترسيخ وتجدير العلاقات بين بعض الأنظمة العربية الرسمية ومع الكيان الصهيوني، باعتبار أن الكيان الصهيوني كما تعلمون هو كيان منبوذ وطارح ولا جذور له في المنطقة. من هنا وجدنا التحرك الاستكباري العالمي يحاول الاستفادة من بعض المبادرات التي طرحت سابقا، خصوصا الآن مع مسيرة التطبيع التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية الرسمية مع الكيان الصهيوني. وبما أن يعني النبي إبراهيم عليه السلام يعتبر مشتركا بالنسبة للديانات المسيحية واليهودية والإسلامية، لذلك وجدناهم يركزون على هذا الجانب بالذات، وذلك في محاولة لاستدراج العالم العربي والإسلامي. وكما تعلمون يعني هناك المبادرات السياسية التي تطرح بأن العقل العربي والعقل الإسلامي دائما يقف اتجاه مثل هذه المبادرات يعني بالمرصاد، ويرى فيها محاولات من أجل استغلاله وأيضا تمرير هذه القضايا السياسية من خلالها. من هنا ارتأى هؤلاء الاستفادة من الجوانب الدينية باعتبارها الجوانب العقائدية التي دائما يرتبط بها يعني العالم الإسلامي والعالم المسيحي واليهودي من أجل تمرير مثل هذه المؤامرة وتمرير مثل هذه الأفكار. لذلك جاءوا بقضية الديانة الإبراهيمية باعتبارها تشكل القاسم المشترك للديان الإسلامية والمسيحية واليهودية. من هنا جاء التركيز على هذه القضية من هذه المنطلقات من أجل التمهيد والترويج لفكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن أجل القبول بهذا الكيان الصهيوني ليكون يعني أحد مكونات المنطقة الإقليمية. وبما أن كما ذكرنا هناك رفض من قبل العالم الإسلامي لهذا الوجود الطارئ، جاءت هذه الفكرة بمقاسات السياسية التي يرونها مناسبة لترجمتها على الواقع ومن ثم القفز بها إلى المناطق التي يستفيدون منها وأيضا التي يمكن أن يروجون لها. وبالتالي وجدنا مثل هذه الديانة تطرح هذه الأيام وبشكل متقصد وبشكل يعني كبير وواسع ولافت، وهناك توجهات إعلامية وتوجهات سياسية وحتى توجهات دينية. حتى الآن هناك مدارس يعني تدرس مثل هذه ما يسمى هذه الديانة من أجل تعميمها واستغلالها والاستفادة منها في تطبيق المحرمات وترجمتها إلى أرض الواقع كما يقولون.
إذن أستاذ جهاد، ماذا تعني الديانة الإبراهيمية، وهل فعلا هناك ديانة بهذا الاسم رغم أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من هذه المسميات؟
حقيقة لا توجد ديانة بهذا الاسم ديانة إبراهيمية، هناك لدينا النبي إبراهيم عليه السلام وهو أحد الأنبياء والديانة الحنفية التي ينتمي إليها النبي إبراهيم، وهي بلا شك يعني بهذا الاسم إنما تعني تجني على النبي إبراهيم لأنه يدعو إلى الإسلام. يعني حقيقة النبي إبراهيم عليه السلام إنما هو داعي للإسلام وليس يعني داعي لديانة معينة، إن الدين عند الله هو الإسلام، وبالتالي فإن ما يتم طرحه الآن باسم هذه الديانة هو تفريق على هذا الواقع، وإنما هو حاول للقفز على الحقائق وتصوير النبي إبراهيم وكأنه ديانة وليس مجرد نبي، ولكن الحقيقة ما تعلمون إنه نبي من الأنبياء المحترمين والمعروفين، وبالتالي لا يمكن التجاوز عليه مثل هذه الصفة التي يحاولون إطلاقها إليه من أجل تمرير أجنداتهم السياسية ومن أجل مواجهة الرفض الشعبي لفكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني. هم يستغلون كما تعلمون كل شيء يعني من أجل تمرير مصالحهم ومن أجل تمثيل معاهداتهم الخبيثة الشيطانية التي جربوا عليها. من هنا جاءت يعني هذه الفكرة التي طرحت في يعني عدة عقود من أجل الترويج لقضية يعني الامتداد الصهيوني وأيضا القبول به ككيان داخل المنطقة. وعليه وجدنا مثل هذه التحركات الجارية التي هي بلا شك لها أهداف سياسية وليس دينية، وقضية الديانة الإبراهيمية لا يمكن الوثوق بها أو القبول بها تحت أي عنوان لأنها تخالف يعني الشريعة الإسلامية، كما هي أيضا تخالف بقية ما يسمى بالديانات الأخرى والتي هي ليست ديانات كما تعلمون. وبالتالي فنحن أمام تحديات كبيرة يجب على العالم الإسلامي مواجهتها وعدم السكوت عليها، لأن هذه الفكرة خبيثة وشيطانية وماكرة تستهدف يعني الارتكاز الضميري لدى الأمة. من هنا وجدنا بعض الشرفاء والأحرار الذين يقفون لها بالمرصاد.
ولكن أستاذ جهاد، ما هي خطورة هذا الطرح ولماذا بدأ البعض من رجال وعلماء الأمة بالحديث عنه؟
حقيقة يعني هذا الفكر يعتبر خطيرا جدا، وخطير يعني بكل معنى الكلمة وبكل ما تحمله من دلالات، لأن قضية إيمان مثل هذا المبدأ إنما يعني الإيمان بالماسونية والصهيونية، لأن الجهات التي أشرفت على هذا الفكر إنما هي جهات صهيونية وجهات ماسونية تستهدف عقيدة الأمة، تستهدف إيجاد مشترك للبشرية. من هنا حتى أن بعض الآن المفكرين يرون أن قضية نشر جائحة كورونا في العالم إنما لها أهداف سياسية من أجل يعني بلورة مجتمع دولي جديد على مقاسات أمريكية ومقاسات صهيونية، من أجل أن تتحول كل الأوضاع الدولية الزائدة الآن إلى مرحلة جديدة كما شاهدناها في الحربين العالميين الأولى والثانية. وبالتالي فنحن أمام تحديات كبيرة، لذلك أنبر العديد من العلماء والعديد من السياسيين والعديد من المفكرين لمواجهة مثل هذه الفكرة باعتبارها تشكل تحديا حقيقيا وخطيرا لكل ما توارثته الأمة ولكل ما توارثته الأجيال. لذلك ومن هذا المنطلق جاءت الآن الكثير من التحليلات والقراءات من أجل يعني كشف مخاطر هذه القضية ومن أجل دعوة الأمة لأن تلتف حول عقيدتها وأن تترك كل ما يدعي إليه هؤلاء الشياطين الذين يستغلون بعض الثغرات الولوج إليها من أجل استغلالها والدعوة إلى أفكارهم الشريرة.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، والذي يأتيكم وتستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الشيطان ومظلة الأديان. بالطبع أعزائي الكرام، الديانة المستحدثة أطلق عليها الديانة الإبراهيمية الجديدة، رغم أنها لا تمت للدين بأية صلة، لكنها تؤسس لوضع عالمي سياسي جديد، خاصة وأن العالم الإسلامي باتت لديه مناعة من الطروحات السياسية، لذلك تم الالتفاف عليه من خلال استخدام المصطلح الديني لاختراق مناعته وكسر إرادته عبر الكلمات الإنسانية والدينية المعسولة والرنانة. ومصدر الديانة الإبراهيمية الجديدة أعزائي المستمعين مراكز بحثية ضخمة وغامضة انتشرت مؤخرا في ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم مركز الدبلوماسية الروحية، ويعمل على تمويل تلك المراكز أكبر وأهم الجهات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. والرؤية والرسالة الظاهرية لتلك المراكز البحثية تعتمد على توكيد أن الأديان هي السبب الرئيس والجوهري لإشعال أشد الصراعات عنفا على مر العصور، والسبب عدم تقبل الآخر بسبب عدم فهم نصوص ديانته. ومن ثم أخذت مراكز الدبلوماسية الروحية التي تعمل في إطار نشر المحبة والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في الأديان الإبراهيمية الثلاث، من أجل إيجاد قيم عامة مشتركة بين الأديان مثل المحبة والتسامح، المساواة والتعايش وتقبل الآخر إلى غيرها من القيم الحميدة. ثم تشرع في بثها وخاصة بين الأجيال الجديدة من أجل غرس كره خفي للأديان التي يتبعونها، وخلق ميل إزاء اعتناق الدين الإبراهيمي الجديد. ولقد بدأت بالفعل مراكز الدبلوماسية الروحية في تنفيذ مخططاتها الشريرة على نطاق واسع، وبما أن النشأة موضوعا على رأس الفئات المستهدفة، قامت تلك المراكز بتوزيع كتيبات تنطوي على مجموعة من القيم السامية على المدارس الدولية والمعروفة باسم المدارس الانترناشيونال، والتي تشتهر بربطها لتدريس مادة الدين، وبدلا من تحرص على تدريس مجموعة من القيم العامة تعطى للطلاب في شكل كتيبات تغطي قيم الدين الإبراهيمي الجديد. فما يحدث بالفعل هو عملية غسل مخ للنشأ بغرض إعداد أجيال تقبل على اعتناق الديانة الإبراهيمية الجديدة عند طرحها في المستقبل القريب على أنها الدين العام العالمي. إذن أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل الأستاذ الشيخ فرحان الساعدي، الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف. بداية السلام عليكم سماحة الشيخ فرحان الساعدي، يعني ماذا تهدف هذه الديانة، وما هي المراكز التي اعتمدت عليها أو انبثقت منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا توجد ديانة إبراهيمية، هذا الطرح القديم الذي سعت إليه الماسونية بما سمته التآخي بين البشر، لا تكون عقائدهم واحدة وأفكارهم واحدة، وهي الفكرة الماسونية. ليس المقصود بهذا طبعا أننا لا توجد مشتركات أو أننا يجب أن نتقاطع، أرجو أن أكون واضحا. نحن كبشر مدعوون إلى التعايش، هذا شيء، وما ترسمه لنا الدوائر الإمبريالية والماسونية شيء آخر. أصلا هي دوائر إمبريالية لا تعترف لا بإبراهيم عليه السلام ولا بدين، لكن تريد أن تهيمن وفق مفهوم خالي من التنوع الفكري والثقافي، وأيضا حتى هذا هم هدفهم، هدفهم حتى اقتصادي. قد يكون هذا صادم، لأن الاقتصاد يستدعي أسواق، وهم يهدفون إلى النزول بالبشر من 7 مليار إلى 1 مليار، منهم مليان ذهبي، هذا يصرحون به وآخر تفوه الكثير من الجهات، فيريدون أن يخضعوا الناس بعد أن فشلت وسائل كثيرة عبر 300 سنة الأخيرة، اللي هي أخطر 300 سنة في تاريخ البشرية ما عدا فترة المغول، من ناحية القتل وليس من ناحية الفكر. من ناحية الفكر هذه أخطر 300 سنة في تاريخ البشرية، بهيبنة شيطانية، ذهب البعض من الناس إلى أنها بإدارة مباشرة من الشيطان في غابة بوهيميا، وحتى أن أحد الصحفيين الأمريكيين ذهب إلى غابة بوهيميا وصور ما يمكن أن يسمى قداسا للشيطان أو تراتيل شيطانية، يقال أن الرؤساء الأمريكان يحضرونها. والأمر مطروح في أمريكا على نحو أخطر مما هو مطروح لدينا، تكون الأمور فيها مبالغات أو شكل أسطوري من الحكاية، لكنه ينم عن أصل قد يكون مبالغا فيه، ولكن هذا الأصل ينتهي إلى أن ما تنتهي إليه عملية إجهاض الحقائق هو عبادة الشيطان، وسوف يعطي الشيطان لهذه العبادة شكلا دينيا بأن يسميها ديانة إبراهيم عليه السلام. قل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي الأمي، وليس الذي يدعو إلى المجنون والانحلال والاحتلال والقتل والترهيب والقصف بالقنابل النظامية لبلد المستسلم كاليابان. هذه الحقيقة.
إذن ما هو الدور الشيطاني في الترويج لهذه الديانة سماحة الشيخ وفي صياغتها وفي التأسيس لها؟
من الناحية الدينية لدينا أدلة، لكن الناس مغرمة في هذا الزمان بالنواحي المادية. المشكلة أن أمريكا تخرج لنا بعض المعلومات، لا أدري هل هو شكل من أشكال التحدي لنا من أنكم مهزومون ولا تستطيعون أن تفعلوا شيئا، وهو تحديدا المنطقة 51 في الولايات المتحدة وما يسمونهم بالفضائيين، وحقيقة ليسوا فضائيين، أشياء أخرى لا تريد الولايات المتحدة الإفصاح عنها، ولكن وزير الدفاع الكندي أشار إليها. المسألة الثانية هي الغابة البوهيمية، ونرى عبادة الشيطان جلية في الإعلام والسينما الأمريكية. الإنسان أيضا كتاب كندي رائع هو فيه نظام التدفئة، الآن الناس حواها كيف تعتني بقصة شعرها وببنطالها الممزق غصبا عليها يصبح موضة، وبأن مثالها الأعلى لاعب كرة قدم أو مغني، وخلص انتهى الإنسان، لم يعد هناك إنسان إلا نحن الأسرى مجموعة البشر منشغلين في قوت يومنا، وإذا تكلمنا قد نقتل. من القضية إلى هذا المستوى من الخطورة، من فصل في الأسرار الداخلية للماسونية وعبادة الشيطان حيدوه بطريقة ما، أما بالموت أو بالإسقاط الاجتماعي أو بخبرك الصور عليه. فذكرني عنوان لمصطفى محمود على عدم أهمية الكتاب لكن أهمية العنوان، الشيطان يحكم. الآن الشيطان أصبح هو الحاكم لهذه، مع وجود معارضة طبعا في بلد هنا وبلد هناك، لكن الشيطان عمليا وليس رمزيا يحكم، وله مؤسسات وله مستشارون الآن وأتباع، وخلى الإنسان يصبح مليونير إذا أصبح تافه. هذا هو نظام التدفئة. فإذا هدم المجتمع، هم الأمريكان يقولون ذلك، إذا هدم المجتمع وأصبح محامي يدعو إلى طلاق النساء دون الاعتناء بأدنى أشكال العواطف بين المرأة والرجل، لأنه القانون يتيح لها أن تنفصل وتأخذ نصف ملكيته، فعلى أي شيء باقية معه؟ والمحامي يأخذ 10,000. فأصبح الطبقات من محامين ومطربين ومغنين ولاعبي كرة قدم ولاعبي كرة سلة وهوكي وإلى آخره، المهم لا تكون مفكر ولا تكون مثقف. طلعوا عندهم هذا ويليسيو جارت كان رجل دين، ما أدري يوميته 10,000 دولار مصرفه الشخصي، يعني يستطيعون أن يخربوا أي شيء. عندما تتحدث له عن المسيح يقول لك أنا ممثل المسيح، وعندما يريد أن يتحول إلى ظاهرة الإعلامية الأمريكية، ظاهرة الهوليودية، يعصف بالمسيحية وبالإيمان في آن. وإلى الله المشتكى، ماذا نفعل؟ هذه الأمور.
إذن في الختام نقول أعزائي الكرام، تتحول المراكز البحثية إلى أماكن ومزارات مقدسة تحل محل المعبد والكنيسة والجامع، إن الهدف من طرح هذه الديانة هو تقبل الكيان الصهيوني ونزع الصفة الاحتلالية عنه، كما أنها تمهد لذلك عبر مسار التطبيع مع بعض الأنظمة العربية الرسمية التي باتت تمول هذا الدين الشيطاني لتؤسس لعالم يصبح تحت هيمنة الصهاينة وبامتياز. كنتم وبرنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيها الشيطان ومظلة الأديان. شاكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: المساعدات الدولية والتسييس. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، يؤكد القانون الدولي على أن تكون المنح والمساعدات للمتضررين والدول مرتبطة بالحاجات الإنسانية، حيث يقول القانون بهذا الشأن: تقع على عاتق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤولية الاستجابة لحالة الطوارئ، ويؤدي المكتب هذا العمل من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الإدارات التي تشتمل عضويتها على كيانات منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم الإغاثة الطارئة. والعمل في إطار منهاج منسق في إطار المنظومة الأممية كلها هو أمر ضروري لتقديم المساعدة للمحتاجين تقديما سريعا وكفوءا. ويعد الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع لمكتب التنسيق هو آلية تدفق الأموال لتسيير الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ويستخدم الصندوق في تقديم المساعدة للوكالات الإنسانية التي تفتقر إلى السيولة المالية قبل وصول التبرعات المالية من المانحين إليها. وتشمل المساعدات المتضررين واللاجئين والمهجرين المشردين وذوي الحاجات الإنسانية الضرورية، ومن هنا فإن هذه المساعدات يجب أن تكون إنسانية بحتة وبإرادة ذاتية وبعيدا عن التسييس.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ويأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين، أما ما يحصل اليوم فإن المساعدات باتت خاضعة للسياسة والإملاءات والازدواجية في التعامل الدولي، فاللاجئون الفلسطينيون حرموا من غالبية حقوقهم بعد أن تم ترسيخ وجود الاحتلال الصهيوني ولهاث النظام العربي الرسمي للتطبيع معه، كما أن العديد من الدول تبتز تحت شعار المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك. فالمنح والمساعدات الدولية ترتبط بالإملاءات السياسية، وهناك حتى تمييز في إعطاء أو منح هذه المساعدات. من هنا أيها الأحبة يمكن القول أن بعض الدول ترى موضوع المساعدات الإنسانية من منظور أجنداتها السياسية، ولا تستطيع فهم نبله إلا في إطار توظيفه لأهدافها التدخلية في شؤون الدول الأخرى. حتى جائحة كورونا تم توظيفها سياسيا، لدرجة أن الولايات المتحدة منعت المساعدات لدول بأمس الحاجة للدواء والعلاج، مما يضع هذه المعطيات أمام مجهر التحليل والتساؤل لتتأكد لنا الحقيقة، وهي أن هذه الدول التي تدعي حماية القانون هي أول الدول المتمردة عليه. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، والملتقى معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة.
أيها الأكارم، من الأمور المهمة التي أكدتها الأحاديث الشريفة فيما يرتبط بالدعاء هي أن يهتم المؤمنون بالتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجاتهم مهما كانت بسيطة، لأن في ذلك تقوية لروح التعبد لله في جميع الحركات والسكنات ودوام الافتقار له عز وجل. وإلى ذلك أكدت أحاديث أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين على أن من يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لا يعود خائبا، بل على العكس فإنه يرجع من البركات الإلهية بأضعاف ما كان يتوقعه. قال الفقيه العارف أحمد بن فهد الحلي في كتاب عدة الداعي، جاء في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه، على فشاتك وملحة، عجينك. وروى أبو القاسم الطبري في كتاب بشارة المصطفى بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال في خطاب لشيعته: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم لعلى دين الله فأعينونا بورع واجتهاد. إلى أن قال: ألا ومن سأل منكم حاجة فله بها 100 حاجة، ألا ومن دعا منكم فدعوته مستجابة. فلنستمطر معا أيها الأعزاء سحائب الرحمة، ونحن نناجي الله عز وجل بالفقرات التالية من أحد أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام التي روتها مصادرنا المعتبرة، فنقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك ولجأ إلى عزك واستظل بفيئك واعتصم بحبلك ولم يثق إلا بك، يا جزيل العطايا، يا مطلق الأسارى، يا من سمى نفسه وهابا، أدعوك رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وإلحاحا وإلحافا وتضرعا وتملقا وقائما وقاعدا وراكعا وساجدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا وفي كل حالاتي. وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك أن تفعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة، يا عماد من لا عماد له، يا ذخر من لا ذخر له، يا سند من لا سند له، يا ملاذ من لا ملاذ له، يا كهف من لا كهف له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا حرز من لا حرز له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عون أهل البلايا، يا أكرم من عفا، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا كاشف البلوى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وشعاع الشمس وضوء القمر ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله يا الله يا الله، لا شريك لك ولا وزير ولا عضد ولا نصير. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعطيني من كل خير سألك منه سائل، وأن تجيرني من كل سوء استجار بك منه مستجير، إنك على كل شيء قدير، وذلك عليك يسير.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم العلي.
رزقنا الله وإياكم أيها الأخوة والأخوات خير ما رزق عباده الصالحين بحرمة أحب خلقه إلي محمد وآله الطاهرين، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أيها الأعزاء على طيب الإصغاء للقاء اليوم من برنامج قل ادعوا الله، استمعتم له من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي لقاء اليوم كنا مع الداعي لا يعود خائبا بحق محمد وآل محمد،
في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. العدل المنتظر تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 11:10، وبعد ذلك تستمعون مستمعين إلى لآلئ ودرر عند 11:49. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة. محطة قرآنية تستمعون إليها عند 12:42، وبعد ذلك نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:52، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:02. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:11. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من